ثم قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. المؤلف رحمه الله النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، يتساهل كثيرا، يورد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن لبيان درجة الحديث، لبيان درجة الحديث. لكن الغالب أن ما يذكره من الحديث الضعيفة في هذا الكتاب الغالب أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. هنا يقول مالك رحمه الله وغيرهما، ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، لو أخذنا على هذا العموم لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لدخول هؤلاء في قوله غيرهما. لكن نعم، لكن هذا ليس بوارد. لماذا؟ لأنه من عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد ممن هو دونهم أو مثلهما، لا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهم، لأنه لو أرادوا من هو أعلى منهما نعم لعيب عليهم، لعيب عليه على من ذكر الدون وأحال على الأعلى. وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال وغيره. انتبهوا لهذه النقطة، إذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين المخرجين؟ لا، يشمل من كان في درجة هؤلاء أو دونه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان، والثالث ما استكره عليه. الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمد، عن غير عمد، هذا الخطأ. النسيان ظهور القلب عن شيء علمه أولا ثم نسي. الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، يعني الإلزام والإجبار، هذا الإكراه. هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا كمل إن نسينا وأخطأنا. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وأما الإكراه فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. فلنرجع إلى الفوائد. في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة. ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. انتبه، لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم، أما من حيث الضمان لا. طيب، قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. فلنضرب أمثلة: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائز، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه جاهل مخطئ، ارتكب الإثم عن غير قصد، لا تبطل صلاته. وهذا فيه نص خاص، وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة، فسمع عاطسا عطس فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال: واثكل أمياه. زاد كلمة توجع، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. انتهت الصلاة، دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها، كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. واضح الغرض؟ طيب، إنسان يصلي، فاستأذن عليه شخص قرع الباب، قال تفضل، نسي أن يكون في صلاة، تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه ناس ما تعمد الإثم. طيب، إنسان أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل، أيفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه مكره، لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره، ما أكره به. أما إذا كان غير قادر، مثل أن يقول للشخص: يا فلان كل هذا التمر، وإن لم تأكل ضربتك أو قيدتك، وهو أضعف من الصائم. الصائم يستطيع أن يأخذه بيده، بيد واحدة، ويقذفه، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه. لماذا؟ لأنه قادر على التخلص، قادر على التخلص، فلا يكون مكره. لكن الكلام على أنه هدده بهذا قادر على تنفيذ أمره. طيب، صائم أكل يظن الشمس غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، يعني سمع مؤذنا وظنه أذان بلده فأكل، ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغرب الشمس، هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه جاهل، لو علم أن الشمس باقية ما أكل، لو ضرب على هذا ما أكل، فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فلا شيء عليه، صوم صحيح. وقد جاء النص في هذه المسألة بعينه، فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. إذن هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقبض. ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لكان من الشريعة، وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا، ولم تنقل، فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. أفهمتم هذا؟ ستجدون علماء يقولون إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول الفقهاء أو إلى قول بعض الفقهاء. فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نقول إن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. طيب، رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يدري أن الجماع حرام لكن لا يدري أن فيه كفارة، فما تقول يا أخ؟ ما تقول؟ وش المتعين الكفار؟ وين حنوى الكفارات؟ وش جامع إيش؟ أهلو في رمضان؟ زين زين الحمد لله. أنا أريد أن أعرف هل أنت معنا أو لا؟ طيب، يقول أنا لا أدري أن عليه كفارة لكن أعرف أن الجماع حرام، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ نعم تلزمه، لأن يعني الرجل هذا غير معذور، انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة. ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجامعة في نهار رمضان، ألزمه بالكفارة مع أنه لا يدري. المجامع في نهار رمضان جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أهلكت، قال ما الذي أهلكني؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، قال له أعتق رقبة، أعتق رقبة، قال ما أقدر، صم شهرين متتابعين، قال ما استطيع، أطعم 60 مسكين، قال ما عندي، كل خصال الكفارة لا يستطيع. فجلس الرجل فأتي به بمكتل فيه تمر، يعني زنبيل، تعرفون الزنبيل؟ تعرفونه؟ ها؟ تعرفون أحياء الزنبيل؟ تعرفون؟ لا، هنا آني من الأواني لكنه من خصف، من خصف النخل. طيب، أتي بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا تصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لا يدري أن فيه كفارة. طيب، رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بإسلام، فهل عليه الحد؟ لا حد عليه لأن الرجل جاهل، الرجل أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام فقوله مقبول. لكن لو قال واحد من الناس عاش بين المسلمين إنه لا يدري أن الزنا حرام يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لكن هذا إنسان جاهل نقول لا شيء عليه. رجل زنى وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم، وقال لو علمت أن علي أن عليه الرجم ما زنى. يرجم أو لا يرجم؟ تمام. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم. ذكرنا لكم أول هذا في حق الله، في حق المخلوق لا يسقط الضمان، وإن سقط الإثم لكن الضمان لا يسقط. مثال ذلك رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها فتبين أنها لغيره، فهل يضمنها أو لا؟ يضمنها. ما الذي يسقط عنه الآن؟ الإثم. لو أخذ مال غيره متعمدا أثم بلا شك، لكن هنا يسقط الإثم. أما الضمان فلا يسقط لأنه حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. طيب، رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتل فلانا أو أقتلك، وهو يقدر أن يقتله فقتله، هل يقتل القاتل المكره أو لا؟ نعم يقتل، لأن حق الآدمي ما يعذر فيه بالإكراه. طيب إذا قال يا أيها الناس أنا أعلم من هذا، إذا لم أقتل الرجل قتلني، فنقول هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ما لك حق. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. طيب، إذا جاء إنسان قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، هل يضمن الذي أخذ وضرب به الآخر؟ ليش؟ لأن ما له تصرف. هذا مثل الآلة، هذا كالآلة، فالضمان على الذي أخذ، على الذي ضرب به الثاني. صار الحديث الآن عام في كل عبادة، بل في كل حق الله عز وجل من المحظورات، وانتبه لقولنا من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا تسقط، يسقط الإثم في تأخيرها مثلا، لكن لا يسقط أداؤها وقضاؤها، لا بد أن تفعل. فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء، ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فصلى، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة أو لا؟ نعم يلزمه، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه، المحرم انتهى وراح، فعله وانتهى منه، فعل هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء. أفهمت؟ هذا بالنسبة للنسيان. بالنسبة للجهل، الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، حتى قال قال المصلي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. هنا لم يعذره بالجهل. ليش؟ عجيب جماعة. لأن هذا واجب، الواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. متواصل بعضهم مع بعض. فإن قال قائل بالنسبة للواجبات، هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فما الجواب؟ وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم يسقط عنه، لكن لا بد من فعله، فما الجواب؟ قلنا هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا، أو يقال بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر؟ والظاهر أنها تسقط الواجبات بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه مطالب بها الآن، هو مطالب بها لأن وقتها باقي. ويتفرع على هذا مسألة مهمة، كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام، ويظنون أن المرأة لازم الصيام إلا إذا تم لها 15 سنة، وهي قد حاضت ولها 11 سنة، فالحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة 50 لم تصم، فهل نزمها بالقضاء؟ فالجواب لا، لا نزمها بالقضاء، لأن هذه جاهلة ولم تقصر، لأنه ليس عندها من يسألها، من تسأله. ثم إن أهلها يقول لها أنت صغيرة ما علت شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي، فمثل هؤلاء نعذرهم، لأن العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم، يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم إذا كان مقصرا فنلزمه، مثل أن يقال له يا فلان يجب عليك كذا وكذا، قاله عامي مثله فقال لا يجب، قال اسأل العلماء، قال ما أسأل العلماء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، صار فقيها. نعم صار فقيها. هذا نقول إنه مقصر ولا لا؟ مقصر ونلزمه. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، إنسان مضى عليه سنوات ولا يزكي، والمال اللي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة، فهل نلزمه بأداء ما مضى؟ فالجواب نعم نلزمه، لأن وقت الزكاة، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، لو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمه أن يزكي. طيب هذا نقول إننا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا. لماذا؟ لتعلق حق أهل الزكاة بها، وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان إيش؟ كان جاهلا. فالمهم من هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سمعتم، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إكراها، أن ينظر إليها نظرة حازم ونظرة راحم. نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرا، وراحم إذا علم أنه إيش لم يقصر لكنه جاهل ماذي عن شيء. فنقول إنه يجب أن ننظر بهذا النظر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ساري يقول في المسائل الخلافية، إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، انظر للأخف وعامله به لأنه انتهى، ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل. ثم قال الحديث الأربعون، أخذنا أظن فوائد هذا، أخذنا فوائد ها؟ كيف؟ الفائدة الأولى طيب، والثانية سقوط الإثم في هذه الأحوال الثلاث. نعم الآن خمس دقائق أسئلة.
مر على رجلين أصحاب أسنان.
أسنان؟
أمرهم يقربوا للآلهة.
إيش؟
أمرهم يقربوا للآلهة.
أمرهم أن يقربوا للآلهة؟ الرسول؟
رجلين أصحاب أسنان.
حديد الذبابة.
وش يقول يا جماعة؟
حديد الذبابة. حديد الذبابة.
ها؟
مر رجلين على أصحاب الأصنام.
إيه؟
قالوا قربوا الآلهة. قالوا ما نجد. قالوا قربوا له الذبابة.
نعم. وبعدين؟
قالوا قرب إحداهم الذبابة فنجا.
راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذا غير صحيح الحديث لمخالفته للقرآن الكريم، مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم، من أكره على الفعل كالسجود للصنم أو على القول. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وين السجد لله، هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري في القول أو ينوي التقرب الله بالفعل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، علمنا أن هذا المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهل.
نعم.
فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟
نعم.
هل هذا مثل هذا أو في فرق؟
لا، ليس مثل، ليس مثل، لأن الجاهل أعذر من الناس، الجاهل أعذر من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه، هذا عالم، لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسي، هذا الغالب. نعم.
قال النووي رحمه الله: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله.
نعم.
فذكر لطف الله، يعني صفة اللطف لله.
نعم.
بعد في هذا الحديث، سابق الحديث فيه الحديث بعده، يعني فيه ذكر محبة الله. هل يمكن أن يعني يقول واحد أن أقوال مثل هذا يدل أن النووي لم يكن يعني على المذهب الأشعرية تماما من حيث الأسماء والصفات؟ منهم يدعون هذا.
أي، وعلى كل حال يظهر لي أنه الصفات الذاتية ما ينكرها، واللطف من الصفات الذاتية، لم يزل ولا زال لطيفا، فالظاهر انه ما يعني ما ينكره. لكن مهما كان يا يحيى، الرجل له قدم صدق في الاسلام، ومحاسنه اضعاف 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 مساويه، والمساوي التي تكون منه اجزم انها صدرت عن اجتهاد واراده للحق، لكن لم يوفق له.
عفوا يا شيخ، الصوفية دائما يستعملون يعني جعلوا النووي رحمه الله يعني رمزا
للصوفية
وللعشري ولكل هذا المذهب
إيه هم يتمسكون أصلاً صاحب الباطن خلى على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء إذا بغى يغرق مسك القش ولا مسكه غرق هو يا فالمهم هم يتبعون متشابه وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزهد في الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك نعم أحسن
الله إليك من أكيها في أول النهار من رمضان على الإفطار أو كان ناسيا استمر إلى
أداء المغرب. لا يصوم ولا عليه. كمل الصيام ولا عليه.
لا استمر على الأكل.
لا ما يجوز. ما دام قد عفي عنه فصيامه إيش؟
صحيح.
صحيح. وحينئذ لا يفطر.
لا لأنه يفطر طول اليوم.
طول اليوم والعصر فوق راسه. شافي. على كل حال إذا صار هذا يبكره كل اليوم. يبي يمشي لبطنه لا تفرضون المسائل اللي يضحك منها طالب العلم ما يأخذ مثل المسائل البايخة لكن إذا أفطر الإنسان لعذر غير مسألة الإكراه لأن الإكراه لا يفطر به لا يفطر به لكن لو أفطر الإنسان لعذر شرع فله أن يفطر بقية النهار فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب عطش شديدا قل لا أفطر نقول لك أن تأكل بقية يوم ولا يلزمك الإمساك وهذه قاعدة كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار ولهذا ذكر صاحب المغني يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر وله أمثلة منها إنسان مسافر قدم البلد في أثناء النهار قبل الزوال أو بعد الزوال يلزمه الإمساك أو لا يلزم لا ما يلزم الإمساك لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شرع أي فائدة له إذا أمسك لا فائدة ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا قالوا إذا قدم المسافر مفطرا فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها في نفس البلد وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده هذا لغز صورتها هذه قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحيض انتهى طيب